المولية في الفتاوى. وصلنا إلى أين؟ نعم، من القارئ؟ وصلنا إلى صفحة 100.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد.
طبعا المنتسبين يعني بذلك أنهم يدعون أنهم موحدون، يدعون أنهم موحدون، وليس الأمر كذلك، لأن فهمهم للتوحيد مختل، لأنهم يقصدون، وهذا غالب على الفلاسفة الإلهيين إن صح التعبير، يعني اللي يتكلمون عن الله عز وجل ويعترفون بوجود الله. وعند المتكلمين بدرجاتهم، سواء المتكلمين الغلاة مثل الجهمية أو من دونهم مثل المعتزلة أو من دونهم مثل متكلمة الأشاعرة والماتريدية أو غير من أصحاب النزعات الكلمية، الأغلب بل كلهم يقصدون بالتوحيد توحيد الربوبية، ويزعمون أنهم بذلك يحققون التوحيد، فهم منتسبون لأنهم يقولون نحن أهل التوحيد، لأنهم لا يفهمون من التوحيد إلا هذا. طبعا هل يعني ذلك أنهم لا يعملون بمقتضى توحيد العبادة؟ ليس بالضرورة، يعني كثير منهم قد يكون عنده تعبد لكنه من حيث تقرير العقيدة عنده انحراف في منهج تقرير العقيدة، فيقصرون التوحيد على وجود الرب عز وجل وحدانيته، بمعنى إفراده بالربوبية والخلق وإفراده بالأفعال، ثم لا يعرجون على التوحيد المطلوب من العباد، وهذا حتى عند كبارهم الذين ينسبون إلى العبادة والصلاح تجدهم لا يعرجون على توحيد العبادة وكأنه ليس مطلوب من العباد. هذا الذهول له أسباب كثيرة ربما يأتي لها مناسبة في درس قادم، يعني حتى كبارهم الذين ألفوا كتبا خاصة في التوحيد، وعلى سبيل المثال من أبرز كتب المتكلمين التي يعني قرر التوحيد على منهجهم، ويعني قرب هذا المنهج من الاستدلال بالنصوص، كتاب التوحيد للماتريدي، هذا عمدة في تقرير منهج المتكلمين في هذا الجانب، عمدة، وهو أسبق حتى من الأشاعرة. ماتريدي معاصر للأشعري ولم يلتقيان. الأشعري كان يعني يعظم توحيد الإلهية، ولم يكن منهجه يعني موغل في هذا الجانب، وإن كانت عنده نزعة خفيفة، لكنه نهج السلف في تقرير الدين والاهتمام بتوحيد الإلهية والعبادة. أما الماتريدي ف يعني من حيث تقرير الدين، لا أقصد سلوكه، الله أعلم بسلوكه، والظاهر أنه من حيث العبادة يؤدي العبادات، يؤدي العبادات، هذا الأثر عنه فيه تقى وصلاح وعبادة وزهد وورع، لكنه من حيث العقيدة التقرير النظري للدين نجده في كتاب التوحيد لا يعول على توحيد الإلهية، مع أن الكتاب اسمه كتاب التوحيد وهو مطبوع له، عنوانه التوحيد، ولا تجد فيه عن توحيد العبادة، توحيد الإلهية اللي هو المطلوب من العباد، لا تجد فيه إلا إشارات تأتي عرضا لا على سبيل الاستقلال، أما أصوله منهجه طرائقه في الاستدلال فهي متركزة على توحيد الربوبية، ولذلك يقال إن هذه دعوة يدعون أنهم موحدون من هذا الجانب. نعم،
من هو المؤلف؟
الماتريدي، أبو منصور الماتريدي نفسه، توفى في القرن الرابع، أول القرن الرابع. نعم،
أقربهم أول الأشعرية لأهل السنة.
كيف؟
ماتريدية،
من حيث إيش؟
أقرب إلى أهل السنة هم.
ما بينهم كبير فرق، يعني الأشاعرة أكثر معايشة لأهل السنة، ولذلك من جوانب كثيرة هم أقرب، من جوانب كثيرة الأشاعرة أقرب لأنهم أكثر معايشة، أغلب أتباع أبي منصور الماتريدي من بلاد العجم، من بلاد العجم على شكل يعني هلال، ابتداء من تركيا ثم يعني الجمهوريات حتى قديما إلى بخارى إلى أجزاء من الهند وأجزاء يعني أغلبهم أحناف، والأحناف أغلبهم في بلاد العجم. فلذلك يعني حتى احتكاكهم بأهل السنة الموجودين في جزيرة العرب والشام والعراق ومصر، أكثرية أهل السنة والمغرب في هذه المناطق بحكم القرب وبحكم العربية، لأن العربية أقرب إلى فهم السنة وفقهها، فنجد أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة في جوانب كثيرة من حيث التطبيق. أما من حيث التنظير فلا أجد بينهم فرق، خاصة في الآونة الأخيرة. في بداية المذهبين الماتريدية في القرن الرابع والخامس أكثر إيغال في الكلاميات، وكان الأشاعرة في القرن الرابع والخامس أكثر تورع، لكن في القرن السادس وما بعده اختلطت الفرقتان، ولا نستطيع أن نميزهم بينهما إلا تمييز علمي فني لا عقدي في أمور أشبه في الشكلية. نعم.
وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن موجود بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزد.
طبعا هذه نزعة فلسفية وقع فيها كثير من المتعبدة اللي عندهم نزعة كلامية، هي نزعة فلسفية موجودة في كثير من الديانات، اللي هم يعني أناس من العباد سواء من الديانات التي حرفت، عباد اليهود، عباد النصارى، وفي عباد النصارى أكثر، أو عباد الديانات الأخرى المجوسية الصابئة، الديانات الهندية، الفرس إلى آخره. هؤلاء عبادهم كثير منهم ينزعون إلى العبادة الفلسفية. ما معنى العبادة الفلسفية؟ التعبد عندهم هو أمر معنوي يتعلق بربط القلب بالقوى الغيبية، ربط القلب بأمور غيبية. بعضهم يسمي من يربط قلبه به يقول نربط القلب بالله عز وجل، أحيانا من خلال التعبد فحسب. تعبد بمعنى أن يكون قلبه متعلق بالغيب، الغيب هم أحيانا يعبرون به عن الله عز وجل، وأحيانا من طريق التفكر فقط من بدون تعبد، وأحيانا يجمعون بينهما وهو الغالب، يصير عنده تعبد وتفكر. هذه النزعة نزعة فلسفية، أصحابها يرون أنهم بهذه الطريقة يمارسون يعني أسلوب يؤدي بهم إلى السعادة النفسية والراحة القلبية بزعمهم، وأنه أيضا يؤدي بهم إلى المراد من عبادة الله، وهو انصهار الإنسان بربه. هذا الانصهار له صور عندهم متعددة كثيرة جدا، يتخيل أنه يعني اختلطت أحاسيسه ومشاعره وروحه وعقله بهذه القوة الغيبية التي يعبرون بها عن الله عز وجل، فهذا يعتبرون مما يستغنون به عن الشرع، لأنهم يرون الشرع جاء لربط العباد بالله عز وجل، وليس كل العباد. أصحاب التميز عندهم أصحاب الفكر الراقي يرون أنهم لا يحتاجون إلى الشرع، لأنهم يتعبدون بطرقهم الفكرية الفلسفية، وأن الشرع جاء من أجل العامة الذين ما عندهم قدرة يعني عقلية أو قدرة مثلا في ممارسة العبادة والرياضة، يسمونها رياضة في العبادة، ما عندهم قدرة، قاصرة عقولهم ومداركهم قاصرة من أن تسلك المسلك الذي يربط قلوبهم بالله عز وجل بدون واسطة، بدون أنبياء وبدون شرائع، بدون دون دين وبدون تعبدات تفرض عليهم، فيرون أن العامة بحاجة إلى دين الأنبياء وهم ليسوا بحاجة، ولذلك يسمون الديانات ديانات العامة، ويسمون الأنبياء وأتباعهم العوام، ويسمون أنفسهم وأشكالهم الخواص، ويرون أن الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين العوام، وأن دين الخواص هو هذه الفلسفات، وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى إلى هذا المستوى. ليس هذه مبالغة، هذا واقعهم. ولذلك تجد عندهم الذين عندهم نزعة فلسفية يقعون في مثل هذا ولو جزئيا، تجد يستكبر عن العبادات، تجد يغتر بعقليته وذكائه، تجده أيضا يفتات على الدين ويقرر الدين ويخطئ ويصوب ويرد من النص كما يشاء، كما حصل الآن في يعني الفتنة الأخيرة، فتنة الغوغائية وفتنة الأنترنت والفضائيات وفتنة الرويبضة. تكلم كثير ممن كانوا ساكتين لا نعرف عنهم شيء من بعض المفكرين والأدباء وغيرهم، تكلموا بما هو محادة للدين، لأنه يرى أنه هذا فكره والإنسان حر يقول ما يشاء يعتقد ما يشاء، ولذلك يسخرون من الإسلام يسخرون من الدين والمتدينين بدعوى أن هذا هو الفكر النير الحر وهذا هو يعني مقتضى يعني حرية الرأي واحترام الرأي الآخر إلى آخره. نعم.
ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
لأنه لا يكون مسلم إلا بخضوعه للدين، خضوع لشرع الله عز وجل، ليس مجرد أن يتعبد أو أن يقر بالربوبية ويقر بالأسماء والصفات أو يقر يعني وجود الله عز وجل ويعني يقف عند هذا القدر، أي لا يطبق ولا يعمل، فإن هذا منهج هو منهج خصوم الأنبياء. نعم.
وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية
طبعا النجارية هم أتباع الحسين بن النجار، يعني صاحب نزعة كلامية، وكذلك أن الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي المشهور، هؤلاء كلهم يعني إلى الجهمية أقرب. نعم.
والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة.
طبعا أئمتهم الأوائل، الحقيقة أن صعب أن نطلق هذا، لما الأئمة الأوائل يعني قبل القرن السابع الهجري بل حتى قبل القرن السادس، أئمتهم الأوائل يعني إذا اعتبرنا الحسن الأشعري إمام لهم، مع أنه ليس بإمام، نظلمه إذا قلنا ذلك، لكن على اعتبارهم يعدونه إمامهم. ثم من جاء بعده ابن فورك وابن الباقلاني ثم الخطابي والبيهقي، هذه الطبقة كلهم يتورعون عن نفي الصفات باسم التأويل، لكن يسلكون مسلكا مضطربا، يثبتون الصفات الخبرية مثل يعني صفة اليد والوجه لله عز وجل، لكن يثبتونها بنوع تأويل، بنوع تأويل لا تأويل صريح، ما يردون الصفة كما يردها الذين جاءوا من بعدهم. فهؤلاء عندهم تورع، لكن فتقوا باب النزعة الكلامية لمن جاء بعدهم، فمن جاء بعدهم ردها ردا صريحا، ابتداء من البغدادي ثم الشهرستاني ثم الغزالي ثم الأيجي والآمدي، هؤلاء ختموا منهج الأشاعرة، الأيجي والآمدي ختموا منهج الأشاعرة على أصول الكلامية التي عليها الأشاعرة إلى اليوم. أصول كلامية هي أقرب إلى الجهمية. نعم عندهم تورع من الرد الكامل، لكن منهجهم يؤدي إلى التعطيل، لأنهم لا يثبتون لله عز وجل الصفات الذاتية، بل لا يثبتون لله إلا سبع صفات، صفات كثيرة جدا، البقية يؤولونها. فهذه نتيجة الخلط، سمونه التوفيق، وهو تلفيق، سمونهم التوفيق، الخلط والتلفيق بين منهج الفلاسفة الذي يتمثل بالجهمية والمعتزلة والمتكلمين، وبين منهج السنة والجماعة الذي يتمثل بالالتزام النصوص فيما يتعلق بكل ما هو من أمر الغيب، ومنه العقيدة، وبالأخص صفات الله عز وجل، فهي غيب خالص لا مجال للتأويل فيه فضلا عن التعطيل. نعم.
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة،
يعني الكلابية والأشعرية، لا يقصد الضرارية والنجارية، لا، هؤلاء أولئك لهم شطحات كبرى، لكن من حيث مسائل الأسماء والأحكام أقوالهم متقاربة ومقاربة لأهل السنة والجماعة، مقاربة كبيرة. في القدر نعم هناك اضطراب عندهم في القدر، خاصة الأشاعرة الماتريدية في القدر أصفى من الأشاعرة، والأشاعرة في الصفات أصفى من الماتريدية، لكن ومع ذلك عندهم نوع قرب من أهل السنة. لكن في الأسماء والأحكام، الأسماء أي أسماء المسلمين وأحكامهم، الكافر والمسلم والفاسق والفاجر والمنافق، وأحكامهم في الدنيا، مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، هذه تسمى الأسماء والأحكام. فالأشاعرة بحق لا يبعدون عن أهل السنة، بل يوافقون أهل السنة في الجملة تقعيدا وتفصيلا، كذلك في باب الصحابة الأشاعرة وحتى الماتريدية يوافقون أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام، وهم أيضا أقوالهم متقاربة. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
أحسنت. مشكلة ابن كلاب أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان من أهل الحديث، ثم احتسب في مناظرات أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، لكنه زاد، دخل في المراء والدخول في المنازل اللوازم العقلية، ونهاه عن ذلك السلف، نهوه من أن يتمادى لكنه تمادى. فهذا التمادي جعله يستخدم أساليب لنصر السنة ليست من السنة، أساليب عقلانية وفلسفية وكلامية، كأنه أراد أن يرد بها على أهل الكلام، فاستدرجوه إلى بعض أصولهم. من ذلك مما استدرجوه إليه مسألة أفعال الله عز وجل، فهو يرى أو يعني وافق المتكلمين بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون لأفعاله مفردات أو حادثات، زعم منه أن إذا فتحنا هذا الباب فتحنا باب التشبيه، فكأنه أراد أن يقر لهم بأن الله عز وجل لا يثبت له مما من الصفات الفعلية ما هو يعني متجدد أو ما هو حادث. طبعا هذه المسألة لها وجهان، فالمهم أنه قفل باب يعني ما يسمى بمفردات الأفعال لله عز وجل مثل الكلام وغيره، فقال في كلام الله بأنه كلام معنوي قائم بالنفس، وكذلك بقية الأفعال جعلها لازمة. والصحيح الذي عليه السلف هو أن أفعال الله عز وجل أو الصفات الفعلية لها وجهان. الصفات من حيثها متعلقة بذات الله عز وجل، صفات الله التي هي ما يصف به مما يتعلق به سبحانه، فهذا لا شك أنه لا يحدث له فيه شيء، حتى وإن حدثت لوازمها أو أثارها. وهناك نوع متعلق بالصفات أحيانا يوصف على أنه يعبر به على أنه من الصفة، وهذا غلط، وهو آثار صفات الله. فمثلا صفة الخلق، الله عز وجل موصوف بأنه موصوف بالخلق حتى قبل وجود المخلوقات، وحينما خلق ما تجدد له صفة، وكذلك الكلام، الله عز وجل موصوف بأن بالكلام حتى قبل أن يوجد للكلام موجب، ثم تكلم بما شاء، من ذلك كلمة كن. فحينما فعل الله عز وجل ما أراد أن يفعله من أفعاله لم يكن ذلك تجدد في ذات الصفة، إنما هو تجدد في آثار الصفة وفي المفعولات، في المفعولات لا في الأفعال بذاتها. فإن أصل الصفة ثابتة لله عز وجل حتى قبل وجود الموصوف والآثار. ابن كلاب جعلها لازمة، فمن هنا التزم بأن الكلام لله عز وجل يعني معنى قائم، وأنكر أن يكون الكلام بحرف أو صوت. ثم يعني صار هذا مذهب، فانفتق عن هذا المذهب إنكار أو تأويل الصفات الفعلية كلها لله عز وجل. طبعا الأشعري رحمه الله مال إلى قول ابن كلاب لكن بحذر وبتورع، وأخذ عليه ذلك حتى في كتب الأصلية مثل الإبانة، هذا غير واضح، لكن في اللمع واضح، رسالة إلى أهل الثغر واضح أنه تأثر بهذه النزعة، ومع ذلك يثبت الصفات الذاتية لله عز وجل ويثبت الصفات الفعلية، لكنه وصف بعض الصفات بأنها يعني بالوصف الذي لا يدل على حدوث ما يريد الله عز وجل من الصفات الفعلية، إنما جعلها لازمة. هذا يعني التعبير مبسط، وإلا فهناك تعبيرات أكثر عمق لعلها يأتي لها مناسبة فيما بعد من أجل تنظير هذه القضية، فلا نستعجلها الآن. فالشاهد هنا أن الأشعري لم يعني يقول بما قال به متأخر في الأشاعرة، لكنه فتق بابا توسع معه الأشاعرة، هو تبع ابن كلاب، فتوسع بعد ذلك أهل الكلام في هذه المسألة حتى تدرجوا إلى يعني إنكار أو تأويل الصفات الفعلية كلها، وتأويل الصفات أو أكثرها، وكذلك الصفات الخبرية من باب أولى. نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه
والوعد والوعيد، نعم يمكن ساقط عندك،
فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد معنى.
لحظة، يعني فيهم نوع من الشرك، يقصد شرك الأفعال، كيف وصفوا بنوع من الشرك؟ طبعا هذا من لوازم قولهم، يعني لو يعني استنطقناهم أو بحثنا عن تعبيراتهم ما نجد من يعبرون هذا، لكن من اللوازم الضرورية التي لا يمكن أن ينفك منها القائل بقولهم، وهو أنهم يرون أن الإنسان مقدر أفعاله أو خالق أفعاله. طبعا لا يعبرون عن هذا تعبيرا صريحا، لأن بعضهم يتورع أو يتهيب من أن يقول الإنسان خلق أفعاله، لكن هم يقولون بأن الله لم يقدر أفعال الشر للإنسان ولم يخلقها، إذن هي قدرت وخلقت، من الذي قدرها وخلقها؟ هم لا يجعلون خالقا ثالثا، لكنهم على هذا يعني لا بد أن يعترفوا بأنهم قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله، ولذلك عبر السلف عن مذهبهم بهذا التعبير، يقولون أن المعتزلة يقولون بأن الإنسان خالق أفعاله، لو تتبعت أقوالهم ما تجد أن يصرحون بهذه الكلمة تصريحا مباشرا، لكن هذا من لوازم القول. إذا كان عندهم الله عز وجل تعالى عما يقولون لا يقدر أفعال الشر ولا يخلقها، مع أن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والشر والخير، ومن الإيمان بالقدر، إيمان بالقدر خيري وشري من الله عز وجل حكمة وابتلاء وفتنة للعباد. الله عز وجل حينما قدر الشر وخلق الشر وخلقه ما خلقه لمحض الشر، إنما لحكمة وابتلاء العباد. المهم هم قالوا بأن الإنسان لم يقدر أفعال الشر ولم يخلقها، إذن ينشأ عندنا سؤال ضروري، من الذي قدرها وخلقها؟ هل هو خالق ثالث؟ يقولون لا، إذن بالضرورة يكون الإنسان هو خالق أفعال. فهذا ما قصد به الشيخ أنهم يكذبون القدر، ففيهم نوع من الشرك، شرك الأفعال، شرك القدر من هذا الباب. نعم.
ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
أحسنت، نقف عند هذا وبارك الله فيك. يقول قد يقرأ بعض الأخوة كتاب الحارف المحاسبي توهم في الوعظ لأنه يلامس القلوب، فما الرأي؟ الحقيقة أن من الكتب النقية ما هو أولى كتاب الزهد الإمام أحمد والزهد لابن المبارك، يعني هذه من أروع الكتب، مع أن ليس هذا يعني لا يلزم من هذا صحة كل ما ورد فيها، لكن أكثر ما ورد فيها من باب الحكم والمواعظ المنتقاه. الكتب الحارث المحاسبي لا تخلو من نزعتين، من النزعة الكلامية، وهذا قليل وأكثر الناس لا يدركها لأنها لا تدرك إلا بالمناقيش، خاصة إذا تكلم عن القدر، تكلم عن بعض مسائل يعني الصفات، فهو نزعة كلابية لكنها غير واضحة. إنما الأخطر من هذا استعماله لمصطلحات صوفية يعني تجعل الإنسان يتعلق بمعاني لا أصل لها شرعا. ولذلك سمى الإمام أحمد هذا المنهج الخطرات والوساوس، لا سيما في من لم يكن في بيئة، لا يكون في بيئة يعني مثلا صوفية، أو يعني من كان في مثل هذه البيئة التي الحمد لله لا تزال على السنة في الظاهر. أنا أرى أنه ما ينصح بكتاب كتب المحاسبي لهذا السبب، إلا طالب علم متمكن يستطيع أن يميز بين المصطلحات الشرعية والمصطلحات المضطربة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. جزاك الله خير.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
من هذا نوع من أنواع الشرك، وهو النوع الأكثر الأغلب فيما وقعت فيه الأمم عامة، وفيما وقع فيه مشرك العرب بخاصة. الأغلب في شركهم أنهم زعموا أن من يقدسونهم من أشخاص أو أحجار أو أشجار أو أشياء غيبية غائبة أو حاضرة من الصالحين وغير الصالحين، يزعمون أن هذه وسطاء لهم، أنها تشفع لهم عند الله، وقد يعني يعبدون الله من وجه ويعبدون هذه الأصنام من وجه، وقد يفردون لها العبادة زعماً يعني طوائف منهم، طوائف يفردون لهذه الأنواع العبادة زعما منهم أنهم ليس لهم دالة على الله لارتكابهم للمعاصي والآثام، وأنهم ليس لهم وجه بأن يعبدوا الله، وهذا من عبث الشيطان بهم. وبعضهم لا يعبد الله ويعبد هذه الأصنام مع ذلك، وبعضهم أيضا قد يكون يعتقد ولو لم يعبد. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس اليوم، بعض الناس لقد لا يعبد، يعني يوجه عبادة للمخلوقات لكنه يعتقد فيها النفع والضر، قلبه يتوجه إليها عند الضرورة، فإذا هذا نوع من الشرك. النوع الثاني، هناك من يعبد غير الله مباشرة ويزعم أن في المعبود خصائص الإله، خصائص الإله، وهذا عليه كثير من مشرك المجوس ومشرك الهنود وغيرهم، لا يعبدون الله أصلا، فيعبدون الصنم مباشرة، لا لأنه وسيط بل لأنه عندهم هو المستحق للعبادة. هذا نوع من الشرك، لكنه يعني أغلب ما يكون في البلاد البعيدة عن بلاد العرب، أي أن تكون عبادتهم ليست عبادة وسائط بل عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عبادة خالصة. وهناك نوع آخر وهو شرك لكن قد لا يكون من هذا النوع، وهو ادعاء خصائص إلهية أو ربوبية في أحد المخلوقات حتى لا موجه له عباده ولا رجاه ولا خشية، لكنه إذا اعتقد أن في مخلوق من المخلوقات خصيصا من خصائص الرب عز وجل فهذا شرك، شرك اعتقادي. وهذا أيضا يقع فيه كثير من الفلاسفة والذين أصلا لا يتعبدون أو يستكبرون عن العبادة، تجد في قلوبهم تقديس لشيء من المخلوقات ويدعون أن في بعض المخلوقات خصائص الرب عز وجل أو بعض خصائص الرب، فهذا نوع شرك ويوجد عند طوائف من الأمم. النوع الآخر شرك الحلول، وهو أن يعتقد أن في شيء من المخلوقات أنه يكون حل في شيء من المخلوقات شيء من الله عز وجل، الروح أو العقل أو النفس، تعبيراتهم كثيرة. يعني مثلا خرافة العقل الفعال، يرون العقل الفعال هو الله، وأن هذا العقل الفعال وجد في المحركات للكون، هذا نوع من الحلول. وبعضهم يرى أنه حل في بعض المخلوقات أو في كلها جزء من الإلهية، حلول الروح حلول العقل حلول النفس أو أي نوع من الحلول. وأحيانا يكون الأمر أكبر من ذلك، أحيانا يكون اتحاد، وهذا شرك، هذا قمة الشرك. قمة الشرك اعتقاد أن الكون كله هو الله، وأنه ليس هناك وجود ذاتي لله عز وجل غير وجود المخلوقات، هذه وحدة الوجود. وهذه كلها دخلت على العرب قديما، ودخلت على المسلمين تحت مذاهب شتى، تحت مذاهب شتى، خاصة مع الطرق الصوفية، الطرق صارت أوعية، ولذلك يعني من خلال الطرق استطاع أمثال ابن عربي وابن الفارض والسهروردي المقتول ومن نحى نحوهم، استطاعوا أن يدخلوا وحدة الوجود على المسلمين أو على المنتسبين للإسلام من خلال الطرق، من خلال التصوف الذي يسلم للشيخ ويعتقد أنه مهما بلغ مهما عمل فعمله كله بركة ولو كان شرك خالص. نعم.
فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعين. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله الشاكرين. وكل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإتيان: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله. لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول. فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي والله وحده كاف عبده كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله وهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبه كما يظنه بعض الغالطين إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسب الرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله والرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام: إني لكم منير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: فإياي فارهبون وإياي فاتقون.
أحسنت، بارك الله فيك. هنا ذكر الشيخ بعض الألفاظ في العبادة، بعضها من الألفاظ يعني التوحيدية الخالصة، وبعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل. هذه المعاني، المعاني الإيمانية والقلبية، بعضها لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، وبعضها قد يشتبه مع الفطري الغريزي، فمقام التقديس والتعظيم لا يكون إلا لله، أما مقام الفطري فهو أمر لا يدخل في منهي عنه. فمثلا عندما ذكر التوكل، التوكل لا يجوز إلا على الله. عندما ذكر الخوف والخشية فهنا تفصيل، كون الإنسان يخاف من الأشياء التي بالطبع يخاف منها، يخاف من لدغة الحية، من صولة الأسد، يخاف من العدو ومن الحاسد، هذا خوف طبيعي. لكن خوف التقديس الذي لا يكون فيه إلا ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز إلا الخوف من الله. لا يجوز أن تخاف أحدا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن تخاف أحدا من الخلق في ما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك المحبة أيضا من الأمور المشتركة، محبة التعظيم والتقديس لا تجوز إلا لله، وكذلك الرجاء لا يجوز إلا لله، إلا ما يتعلق بما يقدر عليه المخلوق. إذن هناك جانب يتعلق بالأمور التقديسية الكمالية التي العبادية فلا تجوز إلا لله، أمور تعلق بما هو قد يوجد غريزة، فالذي لا الذي قد يوجد غريزة فهذا يجوز أن يكون يعني، بل هو طبع لا يؤذم إلا إذا زاد عن الحد المشروع، إذا زاد، إذا صار الخوف يعني يصل إلى حد يجعل الإنسان لا يتعلق قلبه بالله، ينسى أن الله حاميه ونافعه. إذن العبادة محضة لله، التوكل محض لله، أما الخوف والخشية فبينهما تشابه بين الفطري وبين الرباني، والتقوى كذلك لا تجوز إلا لله، وهكذا بقية أنواع العبادة، أو منها ما هو يكون جزء منه فطري غريزي طبعي، فهذا لا يلام عليه الإنسان إذا لم يصل إلى حد أن يعتقد أن أحدا ينفعه ويضره من دون الله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول.
اللهم صل وسلم. كلما يأتي لك اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب أن تصلي عليه، لأن المؤلف رحمه الله يكتب، فلا شك أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، لكن ربما لا يكتبها لأنه يرى أن المسلم يجب أن يصلي سواء كتبت أو لم تكتب، فرجاء أي أحد يقرأ لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يذكر، حتى لو ذكر في السطر 5 مرات. نعم.
أحسن الله إليك. ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. الأصل الثاني.
طيب الأصل الثاني، ما الأصل الأول؟ ما الأصل الأول؟ لا ها أيوة نعم، أنت تقول طاعة إيش الإسلام؟ لا الأصل الأول نعم شهادة لا إله إلا الله، لكن هناك قال الأصل الأول عبادة، توحيد الله بالعبادة اللي هي مقتضى شهادة لا إله إلا الله طاعة الله، والأصل الثاني أي الأصل الأول حق الله عز وجل، حق الله عز وجل مقتضى لا إله إلا الله هو حق الله، عبادة الله توحيد الله بالعبادة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به، أو الأولى أن يقول نحبه ونؤمن به. نعم
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه، وأمثال ذلك قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمثال ذلك.
أحسنت بارك الله، نقف عند هذا لأنه في الدرس القادم أولا إن شاء الله سنطيل القراءة في هذا الفصل وكذلك الدروس الباقية علشان ننتهي، ولأن هذا موضوع جديد يتعلق بتقسيم أهل الضلال، وهذا تقسيم منهجي يحتاج إلى مزيد تعليق. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس كالمعتاد بما يتيسر من أسئلة. أمامي السؤال أظن يتضمن عدة أسئلة، يقول نرجو تعليق حول القائل حول قول القائل إن السلف قالوا في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات نؤمن بها كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله، فهم يثبتون اليد والعين كل ذلك بمعاني لا ندركها ونترك الإحاطة بعلمها لله لا سيما وقد نهينا عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله وتفكروا في الله فإنكم لن تقدروه حق قدره أو تقدروه حق قدره. ثم يقول إن الخلف بأنهم قالوا إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات والحديث لا يراد بها ظواهرها، وهي على ذلك فهي مجازات لا مانع من تأويلها. يبدو أن هذا درس كامل، درس كامل، لكن عايش أقرأ بقية السؤال وربما اعتذر عن تفاصيل الجواب. ثم يعلق بقول شيخه على هذين المذهبين فيقول ولو بحثت الأمر لعلمت أن مسافة الخلاف بين الطريقين لا تحتمل شيئا من هذا لو ترك أهل كل منهما التطرف والغلو، لو ترك كل منهما التطرف والغلو، وأن البحث في هذا لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي النفور يعني التنفير من الله عز وجل أو النفور عن الله تعالى، هذه خواطر. ثم يقول: اتفق السلف والخلف على أنها لها تأويل، وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد. علي حال هذا الكلام لا أدري كلام من، والكلام يحتاج إلى أن ينظر فيه كله، إنما اشتمل على أمور بينة وأمور فيها عمومات. فعلى أي حال نعم فرق بين مذهب السلف في هذا الجانب وبين مذهب الخلف. السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإثبات من غير تشبيه، وينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعطلوا أي ينكروا الصفات. فاشتمل هذا الكلام على أمور مبهمة وغريبة، فإذا الحق بين. مثل هذا الكلام سياقه بهذا الصورة يعني يزيد تشويش، فمن الشيخ ومن تلميذه وماذا يريد هذا وما يريد هذا. إذن أعود وأقول نعم مذهب السلف بين واضح مثل الشمس، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه، ويقولون عن الكيفيات لا ندركها. أما مسألة المعاني فهذا كلام مجمل، المعاني ما يقصد بها، يقصد بها المعنى اللي هو مراد الله، فهذا يثبت الحقيقة التي يريدها الله عز وجل. إثبات الصفات حق على حقيقتها كما يليق بجلال الله هذا مثبت، والسلف يثبتونه. إنما السلف أحيانا عندما ترد بعض النصوص التي يشكل تفسيرها يقولون الله أعلم بمراده أو نجريها على ظاهرها، ولا يقصدون بالظاهر معاني جوفاء، يقصدون بالظاهر الحقائق التي تليق بالله، هذا هو الظاهر، لأنه ما جاء السياق إلا لإثبات حق، لإثبات كمال لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة فعل، فهذا يثبت، فهذا معنى يجريه على ظاهره. وما وراء الظاهر من الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل هذا هو الذي نتوقف فيه. أما مذهب الخلف فهو يخالف، ولا شك أن الحق لا يتعدد، إذا تعدد الحق ضاع الناس. في الاجتهاديات تتعدد الصواب أو عدمه، لكن في القطعيات لا يمكن، لأن الاجتهاديات مبنية على أن الناس تعبدوا في أن يستنبطوا المعاني من النصوص، ومن هنا قد يخطئ من يخطئ فما دام عن اجتهاد فهو مأجور، ويصيب من يصيب فما دام عن اجتهاد فهو له أجران، ومن أخطأ ولم يقصد الخطأ لا يضره ذلك، لأن مسائل الاجتهاديات تتعلق بممارسات الناس فيجري فيها خلاف على ضوء اختلاف النصوص أو منازع الاجتهاد من النصوص. أما القطعيات ومنها صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته وأفعاله قطعيات، فلا يجوز التعدد فيها المعنى، لأنه إذا تعدد الناس ماذا يعتقدون؟ تقول والله الحق أظنه كذا وأظنه كذا، هل هنا نستطيع أن نعتقد شيء؟ إذا قلت الحق أظنه كذا وأظنه كذا هل نستطيع أن نعتقد شيء؟ ما نعتقد شيء معناته. ولذلك الخلف ما يتفقون على رأي، الخلف الذين خالفوا منهج السلف في الإثبات ليس لهم رأي واحد، وضاعوا وأضاعوا الناس من خلفهم، ضاعت من خلفهم ملايين المسلمين فيما يتعلق بالله عز وجل أسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا مذهب الخلف ليس هو مذهب الحق. أما كونهم منهم من يقع في مثل هذه المذاهب عن اجتهاد وتأول ويكون قد يكون زلة من غير قصد، فلا يعني في ذلك أن اجتهاده سائق، لا اجتهاده غير سائق، قد نعذره من حيث أنه أخطأ الحق من غير قصد، أخطأ الحق من غير عمد، لكن ما يجوز أن نقول الحق عند هؤلاء وعند هؤلاء، ما يجوز أن نقول السلف على حق والخلف على حق، الحق لا يتعدد. أنا بدي أني أتعرف على صاحب السؤال لأسأله عشان نعرف المصدر الذي نقل منه، لأن هذا أمر مهم جدا، لأنه نقل كلام عجيب في الحقيقة، فيه اضطراب شديد أو فيه قصور في النقل ما أدري. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
طبعا خلق الله اللي هو القدر، الخلق يعني كلمة الخلق يقصد بها القدر كله، والأمر الأمر القدري والأمر الشرعي، ينبغي أن يفهم هذا، خلق الله يدخل فيه القدر والذي متعلق بربوبية الله سبحانه، كل معاني الربوبية تجتمع في معنى الخلق، لأن الخلق هو مبدأ الربوبية من حيث المخلوقات لا من حيث الخالق. الله عز وجل ربوبيته وخلقه متصف بها قبل وجود المربوبات والمخلوقات، لكن من حيث نشأت الربوبية من حيث وجود المربوب المربوبات فإنه يتعلق ذلك بربوبية الله وقدره، بخلق الله وأمره. والأمر يشمل الأمر الشرعي، الأمر القدري والكوني والأمر الشرعي. ثم قال بقضائه وشرعه. الخلق يعني القضاء جزء من الخلق، والشرع جزء من الأمر. قوله بخلق الله وأمره هذه أعم، الخلق تشمل القضاء وغير القضاء، والأمر يشمل الشرع وغير الشرع، فهو خصص بعد تعميم. هنا سيذكر بعد هذا الكلام، أرجو أن تنتبه، لأنه الشيخ هنا قسم أهل الضلال إلى ثلاثة أقسام في القدر. وعلى هذا نقول أن مذاهب الناس في القدر أربعة قبل أن يبدأ فيها القارئ. مذاهب الناس في القدر أربعة. المذهب الأول مذهب أهل الحق، وهو الإيمان بقدر الله عز وجل إيمانا كاملا، يعني يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. ثم المذاهب الثلاثة التي سيذكرها كلها مذاهب ضالة. نعم.
وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
طبعا يقصد هنا المناهج ليس جزئيات المقالات، يعني كلمة مجوسية ومشركية هذه يدخل فيها آلاء بل مئات المذاهب، مئات المذاهب، لكن هنا يذكر جماع مذاهب الباطل، يعني مجموع أو أصول مذهب أهل الباطل في الديانات والفرق قديما وحديثا، في الديانات والفرق والأفراد قديما وحديثا. أصول أهل الباطل في القدر تجتمع في هذه المناهج الثلاثة: المنهج الأول المنهج المجوسي، والثاني المنهج المشركي، والثالث المنهج الإبليسي، وسيشرح الشيخ كل واحد على حدة. نعم.
فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
إذن لماذا سموا مجوسية؟ لأنه أشهر من عرف عنه، أشهر من عرف عنه من الأمم التكذيب بالقدر المجوس. وهذا تسبب في أنهم عبدوا إلهين وزعموا أن الشيطان هو خالق الشر فعبدوه من دون الله، يسمونه إله الشر. فهم نظرا لأنهم أكثر من تعمق في هذه المسألة إلى حد أنهم أله الشيطان وعبدوه من دون الله، ولا يزال إلى الآن يوجد فرقة في العراق هم عبدة الشيطان، هم يعني نزعة أو يعني فصيل من فصائل الاتجاه المجوسي، وإن كانوا ينتسبون إلى ديانة أخرى. فالمهم أن هذه النزعة أصلها في المجوس، ويوجد يعني مثلها أو ما هو أقل منها عند جميع الأمم. ونظرا لأن الله عز وجل كتب الافتراق على جميع الأمم، فما من فرقة من فرق الديانات الكتابية إلا وفيها فرقة مجوسية، في اليهود والنصارى قدرية تسمى. ثم في الأمة هذه لما الله عز وجل كتب الافتراق على الأمم وأنها تتبع سنن من كان من قبل، فمن سنن الأمم التي تأثر بها المسلمون سنن المجوس، فدخلت الفلسفة المجوسية إلى المسلمين من خلال مذهب القدرية. القدرية الأولى أنكرت العلم، أنكرت جميع مراتب القدر، يعني أنها أنكرت علم الله عز وجل بالشر وكتابته للشر ومشيئته وخلقه. ثم نشأ عنها مذهب المعتزلة الذين لما رأوا مذهب قوة مواجهة السلف لهذا المذهب، وأن السلف كفروا من ينكر العلم والكتابة بقطعية النصوص، تأولوا لأنفسهم يعني وقالوا بالقدر فيما يتعلق يعني بنفي قدر الله عز وجل فيما يتعلق بالمشيئة والخلق. قالوا أن الله عز وجل لا يشاء الشر ولا يخلقه، ولذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، وهذا إلزام عقلي حتم، لأنه إذا كان كانوا يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يشاءه ولم يخلقه، مع أن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وأن الله خالق كل شيء، إلا أنهم مع ذلك لما قالوا بهذه المقولة قالوا لهم السلف إذن هذه الأفعال التي تقولون أفعال الشر التي تقولون بأنها ليست من خلق الله لابد أن يكون لها خالق. وبالنسبة للإنسان فنظرا لأنه نشأت منه أفعال الشر فإنه يكون خالق أفعال. إذن هذا المذهب راجع إلى المجوسية، إلى القدرية المجوسية. نعم.
والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة.
طبعا لماذا يسموا المشركية؟ لأن غالب المشركين على هذا المبدأ، غالب المشركين على هذا المبدأ يقرون بأن الله هو الرب سبحانه الخالق المدبر، ولذلك جاءت أسئلتهم في القرآن وبين الله عز وجل على أنهم أقروا بهذه الأمور، لكنهم حينما جاءتهم الأوامر الشرعية والنهي، حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وطلب منهم أن يعبدوا الله وحده، طلب منهم مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبى، فأبوا الأمر والنهي وبقوا على مجرد دعوة أنهم موحدون بتوحيد الربوبية. وهذا عليه كل من يعني يقع في الشرك من الأمم ومن من ينتسب للإسلام، يزعمون أنهم يعظمون الله عز وجل بربوبية بأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويظنون هذا هو التوحيد، لكن يخلون بالأمر والنهي إما بالابتداع في الدين وإما بالإعراض. نعم.
أحسن الله إليك. النصارى يدخلون في مثل هذا؟
النصارى منهم فرق، منهم فرق تجتمع فيهم هذه الفرق كلها، منهم فرق قدرية وأغلب النصارى قدرية فيما يظهر لي والله أعلم أنه غالب النصارى قدرية. نعم.
والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه.
بأن الله، أنت عمر عادتك متقن للغة لذلك أستوقفك، اليوم غلطت غلطتين أو ثلاث، ليس من عادتك أن الله
خالق.
نعم.
ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
طبعا الأدلة هنا صريحة بأنه يعني نسبة كل الأمر إلى الله عز وجل، كل الأمر كل الأمر يأتي بالأسباب، حتى الشر كقول عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بأسباب، الضلال بأسباب والهداية بأسباب، والأسباب كلها من الله عز وجل. لكن وهذا يعني سيتبين من خلال الكلام القادم بشكل أوضح، لكن كيف يقال أن ننسب الشر إلى تقدير الله؟ نعم يقال، لأن الله عز وجل يعني ما فعل ذلك ولا قدره إلا لحكمة، ليميز الخبيث من الطيب والهدى من الضلال، وليميز أيضا يميز بين أهل الهدى وأهل الضلال في النهاية، لأن الدنيا دار امتحان، والامتحان لا يمكن أن يميز فيه بين الناجح وغير الناجح، بين الهالك والفائز، إلا بمثل هذا التمييز. إذن كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذن مرد ذلك إلى حكمة الله عز وجل، مرد ذلك كله إلى حكمة الله عز وجل. نعم.
ومن قال إنه يفعل عندها لا بها،
طبعا هؤلاء يسمون أهل الكسب، غالبا أهل الكسب، كسب الأشعري، أن الله عز وجل يفعل عند الأسباب لا بالأسباب، وهذه فلسفة سيأتي الكلام عنها أو سيتكلم عنها الشيخ في تفصيل أكثر، لكن يقصد بها أو يقصدون بها أن الله عز وجل إنما يخلق الله القدرة للقادرين، الإنسان الحي الذي يتحرك يخلق الله له القدرة على الحركة أثناء عزمه على الفعل، ولا يوجد عنده قدرة لا قبل ولا بعد. هذه فلسفة على الحقيقة لا طائل تحتها، يعني ولا تعدو أن تكون نوع من التحكم وإساءة الأدب مع الله سبحانه، كأن الله عاجز عن أن يجعل الإنسان أو الحيوان قادرا على الفعل قبل أن يفعله بعده. ولذلك سموه الكسب بمعنى أن الإنسان يكسب الشيء فجأة من صدفة من غير قصد. نعم.
ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها.
طبعا هم يقولون ما يفعل الإنسان ولا الحيوان بها، إنما يفعل عندها، يعني هناك قدرة موازية للعزم على الفعل، هذه القدرة ليست موجودة عند الفعل لا الإنسان ولا الحيوان. مثلا المشي، القدرة على المشي لمن أعطاه الله عز وجل قدرة على المشي مثلا، أو وسيلة المشي وهي الرجلين السليمة، يقول إن كون عنده رجلين سليمة لا يعني أنه قادر على المشي، لكن إذا عزم على المشي وجدت القدرة. طبعا هذه فلسفة، فعلا فلسفة ما تغني شيء، يعني هي تحصيل حاصل، وش يمنع أن الله عز وجل أوجد عنده القدرة قبل أن يفعل وعندما يفعل وبعد أن يفعل، وش الفرق؟ هذه راجعة إلى مسائل أخرى سيأتي الكلام عنها فيما بعد، لا أستعجلها الآن. نعم. هي فلسفية على الحال. أيوه.
مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه.
طبعا ليس إلى نهاية، تنتهي الأسباب إلى قدرة الله عز وجل وإلى إرادته، يعني بمعنى الأسباب ليست متسلسلة إلى ما لا نهاية، لكن القصد أنه الأسباب تتسلسل إلى أن نوصلها إلى القدرة لله عز وجل حينما خلق بكون أو خلق بأسباب أخرى سبحانه. نعم.
ولا بد من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا
طبعا يصف. قبل نتجاوز هذه، هي مسألة مهمة في هذا الباب، يعني إذا الإنسان تصورها سلم اعتقاده في هذا الجانب، وهو أن الأسباب الله عز وجل جعلها متسلسلة إلى منشأ الأسباب الأول وهو قدرة الله سبحانه، والتي أيضا تكون لله عز وجل على ملك وجلاله. هذه الأسباب أحيانا تصل إلى المئات، سبب وراء سبب وراء سبب، إلى أن يرجع الأمر إلى القدرة الأولى والأخيرة إلى ما لا نهاية لله سبحانه. فالله خالق كل شيء، مقدر كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لكن إذا كان تأتي مسألة الأسباب، يعني فمثلا نأخذ على سبيل المثال يعني حياة الإنسان والحيوان، حياة الإنسان والحيوان من حيث هي حياة الرطوبة وغير الروح، لها جانبان الرطوبة وغيرها، راجع إلى الماء، الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، أليس كذلك؟ الماء ما سببه؟ البخار أو المطر، المطر ما سببه؟ البخار، البخار ما سببه؟ تأتي. إذن حسب ما يطلع الله عباده من الأسباب أحيانا يصلوا إلى نهاية. قد تكون هناك أسباب غيبية أيضا لا نعلمها، لكن ومع ذلك مرد الأمر في النهاية إلى المسبب الأول وهو الله عز وجل. لئلا نقول إن الأسباب متسلسلة إلى ما لا نهاية، هذا لا يعقل، يستحيل، لابد أن تنتهي إلى نهاية وهي قدرة الله عز وجل ومشيئته. نعم.
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان.
لا، على حال هذه مسألة العقل الفعال نقف عندها لأني عندي الآن موعد وتحتاج إلى تعليق. هذه فلسفة ما يسمونه العقل الفعال، ونحتاجنا إلى أن نكثف القراءة في الدرسين القادمين إن شاء الله في التدمرية. وصلنا صفحة كم؟ صفحة 210 عندي، أو على صح 207. وقفنا على الفرق أو مذاهب الناس في القدر، وذكرنا أنها أربعة قبل أن يبدأ القارئ عشان الناس تصحب هذا عند القراءة. المذهب الرابع ما ذكره الشيخ إلا لاحقا، ولا ليس لأنه مذهب على أنه مذهب، إنما لأنه الحق. فذكر مذاهب الفرق الضالة الثلاثة: الإبليسية، المجوسية والمشركية والإبليسية. والمذهب الرابع هو مذهب الحق الذي عليه أغلب الأمة، وهو مذهب السنة والجماعة على الخصوص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع.
نقض توحيده عندك؟ نقض تكذيبه توحيده في بعض النسخ، وهو أقرب إلى الصواب. نقض تكذيبه توحيده. في بداية الكلام يعني أشار إلى مسألة في الحقيقة فلسفية أراد بها الرد على الذين عندهم النزعات الفلسفية وتأثروا بمقولة أن الواحد لا يصدر عنهما إلا واحد. هذه فيها يعني صيغ كثيرة عند الفلاسفة أو طوائف من الفلاسفة، أشهرها الذين يزعمون أن الذي يدير الكون على جهة التفصيل ليس هو الله عز وجل، لأن الله واحد، يزعمون لا يصدر عنه إلا واحد، يعني ينكرون الأفعال لله عز وجل، لا يعتقدون أن الله فعال لما يريد. ولذلك بعضهم وضعوا صنما وسيطا يزعمون أنه ليدبر الكون يسمونه العقل الفعال، وتسميه الصوفية الغوث أو القطب. هذا عندهم هو الذي يحكم يعني جزئيات الأفعال في الكون ويخلق الأسباب ويدير الكون، وهذا ناتج عن نظرتهم التجريدية الإلحادية لله عز وجل. فهم لا يرون لله وجودا فعليا ذاتيا، ومن هنا لا يرون أن الله عز وجل يفعل، ويزعمون أن تنزيهه من الفعل يقتضي أو أن توحيده يقتضي تنزيهه من الفعل. تجدون أثر هذه المقولة عند الفرق الكلامية، عند الجهمية مثلا ينكرون الأسماء والصفات عموما لأنهم لا يرون أنه قابل للتسمية ولا الوصف، ومن ذلك ألا يسمى خالق ولا مدبر ولا فعال ولا يوصف بذلك. ثم جاءت المعتزلة وخففت هذا الضلال إلى أخذت بنصفه وترك نصفه، فكأن أثبتت الأسماء وأنكرت الصفات، وذلك ناتج إلى أنهم لا يرون الله عز وجل قابل للوصف، لأن ذلك يلزم منه إثبات وجوده الذاتي، وإذا ثبت وجوده الذاتي ثبت علوه واستواءه على عرشه وأنه فعال لما يريد، وهم ينكرون ذلك. ثم تسلسلت هذه المقولة الخبيثة إلى أيضا علماء الكلام من غير المعتزلة، يسمون بالمتكلمين الذين ينتسبون للأشعري وينتسبون للماتريدي، فهؤلاء أيضا أنكروا الأفعال لله عز وجل، أنكروا الصفات الفعلية، ثم بعد ذلك أنكروا أيضا الصفات الذاتية، وذلك إذا راجعوا إلى هذه النزعة أن الواحد لا يصدر عنها عن واحد. نعم ما يصرحون بها، لكنهم أخذوا بلوازمها فأنكروا الأفعال لله عز وجل. نعم.
ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات، فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به عقولهم.
نعم. الذي في اختلاف العبارات بينه وبينك، يقول وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، ولعل هذه أصح. نعم.
وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم.
نعم. المعارف غير العقيدة، وهذا مما يجب التنبه له، لا سيما بعدما كثر الذين لا يفهمون العقيدة وبدأوا يشككون في المسلمات، زعما منهم أن العقل هو الذي يقرر الثوابت. يعني فرق بين المعرفة والاعتقاد، المعرفة قد تتحول للاعتقاد وقد لا تتحول، والاعتقاد هو الأمر اللازم شرعا، سواء كان مما تقتضيه الفطرة والعقل السليم أو لا تقتضيه، يعني بمعنى تدركه أو لا تدركه. ومن هنا فإن مفهوم العقيدة أخص وألزم من المعرفة. وعلى هذا على سبيل المثال، العقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك كمال الله عز وجل بالفطرة، لكن هل كل عقل يدرك ذلك؟ ليس كل عقل، عقل قد يعتريه الخلل والهوى والنقص وغير ذلك، والخواطر والوساوس والأوهام، بل غالب العقول، يعني أكاد أجزم أنه يندر أن يوجد العقل السليم الذي يقرر هذه الثوابت العلمية المعرفية التي هي ثوابت شرعية بموجب النصوص. فأقول أنه العقول السليمة والفطرة المستقيمة تقرر كمال الله عز وجل ووحدانيته وأنه الخالق وحده. أيضا العقول السليمة تقرر وجوب العدل الذي هو من أصول الاعتقاد عندنا، وجوب العدل ودفع الظلم عن الخلق، تقرر حاجة الناس إلى شرع يحكمهم، وهذا الشرع ينبغي ألا يكون منهم بل ممن يملك أو ممن هو عليم خبير وهو الله عز وجل. العقول السليمة تدركها. ثم العقول السليمة أيضا تدرك ضرورة البعث، لكن ومع ذلك هل ممكن هذه المعارف تتحول إلى عقائد، إلى حقائق يقينية بدون ما يرد بها الشرع على جهة الإلزام؟ أقول في الأمر شك، لأن البشر يعني لا يطيع بعضهم بعض في المعارف. فلو أنا مثلا واحد واثنين وثلاثة معي أو عشرة أو كلها المجلس قرروا قضية فطرية، لا نستطيع أن نقول للناس إنها لازمة إلا بتكلف ودلائل وبراهين قد تقنعهم وقد لا تقنعهم. لكن إذا قلنا هذا هو حكم الله الذي جاء من السماء، هذا الوحي المعصوم أصبح عقيدة عند من يدين، عند من يدين بالوحي. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا، عندما تدرك العقول هذه المجملات والفطر السليمة وافقت الشرع، نعم، لكن حينما وافقت الشرع هل جاءت لنا بالتفاصيل؟ هناك تفاصيل تتعلق بجميع القضايا التي تدركها العقول على الإجمال، هناك تفاصيل لا يمكن أن تدركها العقول إلا بالوحي، وهي مناط الاختبار والتكليف. فمثلا عندما تدرك العقول كمال الله عز وجل، هل تستطيع أن تصف الله وتسميه بأسمائه الحسنى كما جاء في الكتاب والسنة؟ لا، من أوصاف الله عز وجل ما لا يمكن تصل إليه العقول لو لم يرد في الكتاب والسنة، إثبات الاستواء العرش، اليد، الوجه، النزول، المجيء، الكلام وغير ذلك من الصفات التي جاءت. العقل السليم لا ينكرها لو ما دامت ثبتت، لكن قبل أن تثبت لا يستطيع أن يقول فيها شيء. نأتي للبعث مثلا، العقل السليم يدرك مجملات البعث، أي أن البعث ضرورة، قد يدرك العقل السليم والفطر، لكن هل يعرف عذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والنشور والصحف والميزان والصراط وتفاصيل نعيم الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، وتفاصيل عذاب النار نسأل الله يعيذنا من النار؟ كل ذلك لا تدرك العقول. إذن المجملات لا تقرر عقيدة، المجملات تقرر معارف فقط. العقيدة التي ينجو بها العبد عند الله عز وجل لا تقررها العقول السليمة استقلالا، ولا الفطر المستقيمة استقلالا، والمجملات لا تنفع. فإن من المشركين، من عقلاء الكفار الآن، من يدرك هذه المجملات؟ يوجد، وكتبوا في ذلك كتابات موجودة الآن، لكن هل تنفع؟ هل تنفعهم؟ هل تدخلهم الإسلام؟ لا. نعم.
وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره، يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت.
يعني لا بد إذن من التفصيل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. حينما خاض مثلا المعتزلة قالوا أن الحسن والقبح عقليان، والأشاعر والماتريدية وبعض المتكلمين قالوا أبداً الحسن والقبح شرعيان. صحيح أن الحسن والقبح منه ما هو عقلي ومنه ما هو شرعي، فالعقول في الجملة تحسن العدل والفضائل وتحسن التزام شرع الله، تحسن الخير وتقبح الشر والرذائل والظلم، لكن هذا على جهة الإجمال. أما التفصيل فلا يمكن، لا بد أن يأتي به الشرع. هناك أمور لا تدرك العقول حسنها وقبحها إلا بالشرع، لأنها غيب بحت، غيب بحت، غيب خالص. فإذا التفصيل يعني كون العقول لها مدخل في التحسين والتقبيح، نعم هذا صحيح، لكن ليس على جهة التفصيل. فعلى هذا الفئتان كل منهما أخطأت، الذين بالغوا في التحسين والتقبيح وقالوا كل حسن يحسنه ما حسنه العقل وكل قبيح ما قبحه العقل، بالغوا. فالشرع قبح أشياء لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يقبح، والعكس كذا، في أشياء حسنها الشرع لو لم يأتي بها الشرع ما استطاع العقل أن يحسنها. نعم.
ثم إن كلتي الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه.
نعم، الإحال أيضا هذه فلسفة، يعني الحق هو الوسط والتفصيل في هذه الأمور. يعني الظاهر من كلام الفلاسفة وتبعهم المعتزلة في هذه المسألة بالذات وبعض طوائف المتكلمين، أنهم قالوا بأن كون الله عز وجل لا يفعل القبيح إنما هو راجع على أنه لا يتصور منه ذلك، لا يقدر عليه، ولذلك قالوا يعني عبروا عن الله عز وجل بعبارات غير لائقة، أنه لا يقدر ولا يفعل، وهذا يعني نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل وخوض فيما لا طاقة للعقول به، وهو أيضا نوع من التكلف الذي نهى الله عنه، ثم إنه يلزم بألزمات كلها باطلة. فلذلك الأولى المسلم أن لا يتحدث عن هذه الأمور، فإن الله عز وجل فعال لما يريد، وهو لا يفعل الشر لأنه ليس مقتضى الحكمة، فالله كما أنه فعال لما يريد فهو سبحانه عليم خبير حكيم، والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، فلا يقال أنه لا يقدر يفعل الشر، لا يقال هذا، لا يمكن، لا يجوز. وكذلك العكس أيضا، الذين قالوا أنه هذا مقتضى يعني ثوابت هي لازمة لله عز وجل، ما هو صحيح، الله عز وجل لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. نعم.
فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس.
قصده في هذا طوائف قد لا تكون ظاهرة عند عموم الناس، لكن مذهب هذه الطوائف أثر في عقائد كثير من أهل الأهواء والبدع والافتراق، لا سيما الصوفية. هذه الطوائف كانت موجودة قبل الإسلام في بعض عباد الأمم، خاصة الأمم الشرقية وحتى الأمم الغربية، يوجد حتى عند اليونان وعند الرومان فلاسفة يتعبدون بالفلسفة، يتعبدون بمناهج فلسفية، ويزعمون أن الإنسان بالتعبد والتحنث يعني يتحد بالله عز وجل، أو يحل به، أو يكون له حلول مع الله، أو أنه إذا ارتقى إلى القمة في التعبد لم يعد بحاجة إلى أن يأتمر بالأمر ولا ينتهي عن النهي.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.